بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الداعي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء السابع من شهر الله المحرم سنة 1437، معنا هذا المجلس في بلوغ المرام وفي كتاب الصلاة منه باب صلاة الجمعة، وهذا هو المجلس الثاني في ذكر الأحاديث الواردة في باب الجمعة. وكنا في الدرس الماضي قد أشرنا إلى كلام طويل لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وطلبنا تلخيصه، وقد لخصته الأخت منيرة عبد الرحمن جزاها الله خيرا في 33 فقرة، نقرأها سريعا من باب المناسبة لنعلم فضائل هذا اليوم المبارك. تقول في تلخيصها في خصائص الجمعة من زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجرها بالسجدة والإنسان، وهذا من السنن القليلة والمهجورة في هذه الأيام، فقد فرط فيها كثير من الأئمة، وبعضهم يقرأ نصف السورة، وهذا ليس من السنة. السنة أن يقرأ في فجرها بالسجدة كاملة والإنسان كاملة، ويستحب الثاني، يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. الثالث: صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام، وهي من أعظم ما يجتمع عليه المسلمون. الرابع: يؤمر المسلم بالاغتسال لها. والخامس: استحباب الطيب في يوم الجمعة. السادس: استحباب السواك فيه. والسابع: يندب التبكير للصلاة فيه، وهذا أيضا من السنن المهجورة اليوم. كثير من الناس لا يأتي إلى الجمعة إلا متأخرة، وربما جاء بعضهم أثناء الخطبة، فعلى المسلمين أن يسعوا لإحياء السنة بالتبكير لحضور الجمعة، وعلى النساء تعويد أبنائهم الذكور على المبادرة والتبكير إلى الجمعة، وإعانتهن لأزواجهن على التبكير الجمعة، وذلك بذكر الأحاديث والإعانة والاستيقاظ المبكر وعدم السهر في ليلة الجمعة فيما لا ينفع، كل ذلك من باب الاستعداد لحضور الجمعة مبكرا. الثامن: يندب للاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، إذا حضر المسجد يندب له الاشتغال بالصلاة والذكر حتى يخرج الإمام. وجوب الإنصات للخطبة، قراءة سورة الكهف في يومها. ومن خصائصه الحادي عشر أنه لا تكره الصلاة في الجمعة وقت الزوال، فيجوز أن يصلي الإنسان حتى يصعد الخطيب، حتى لو زالت الشمس، لو كانت الشمس في كبد السماء. ومن خصائص قراءة سورة الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة. ومن خصائصها أن الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع، ويستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب، ويستحب فيه تجمير المساجد، ولا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة، صيامها وقيامها للحديث الوارد، وأنه يوم تكفير السيئات، وأن جهنم تسعر كل يوم جمعة، كل يوم إلا يوم الجمعة، ورد في حديث ضعيف. وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، وفي يوم الجمعة صلاة الجمعة التي خصت بخصائص لا توجد في غيرها، وفي الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، وفي الجمعة اليوم الذي يستحب يتفرغ فيه العبادة. ولما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، كان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله التعجيل فيه للمسجد بدل التقرب والقربان. وللصدقة في الجمعة مزية على سائر الأيام، ومن خصائصه أنه يوم يتجلى الله فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة. ومن ذلك أيضا أن قول الله تعالى وشاهد ومشهود فسر أنه الشاهد الذي أقسم الله به، قال بعض أهل التفسير الشاهد هو يوم الجمعة. ومن خصائصه أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والخلائق كلها إلا الإنس والجن. ومن خصائصه أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل الله عنه أهل الكتاب. ومن خصائصه أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، وأن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر ويسلم عليهم. ورد في ذلك أحاديث فيها ضعف. وأنه ومن خصائصه أنه يكره فيه إفراده بالصوم، وأنه يوم اجتماع الناس لتذكيرهم بالمعاد. 33 خصيصة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وشرحها وأطال فيها، فجزى الله الأخت الملخصة خيرا على هذه الإفادة. وقفنا عند حديث جابر بن سامورة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. قرأنا هذا الحديث. جاء بعده حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذكر صفة الخطيب وصفة ما كان يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث المبارك خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره في بيان صفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبة، حيث ينبغي أن يتصف الخطيب بهذه الصفات ليكون مؤثراً في السامعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر وإذا خطب الناس احمرت عيناه وعلى صوته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتفاعل مع خطبته ويكون كالمغضب يشتد غضبه كأنه منذر جيش كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي يقول لهم نزل بكم العدو إما في الصباح وإما في المساء. والمقصود أن المحذر والخائف على الناس والوجل عليهم تكون هذه صفته ويكون هذا شأنه. ولما صار كثير من الخطباء لا يراعون الهدي النبوي لم يصبح لخطبهم تأثير، فصار الخطيب يلقي الكلام وهو لا يفهمه، وربما يقرأه من ورق ويخطئ في قراءته فلا يحسن حتى القراءة، ولربما كثرت منه الأخطاء النحوية اللغوية ويتكلم بكلام قد لا يعيه ولا يفهمه قد كتب له من قبل، كيف سيكون التأثير في الناس؟ هذا لا يؤثر في الناس، لابد عليه أن يعلم ما يقول وأن يستحضر ما يقول، وعلى الخطيب أن يجتهد في تحضير الخطبة والاجتهاد فيها وجمع الأدلة من القرآن والسنة وتفسير الكلام من كلام السلف وكلام العلماء، ويبتعد في عباراته عن السجع المتكلف والعبارات المنمقة والألفاظ الغريبة التي لا يفهمها الناس، يأتي بالسجع المباح والكلمات الواضحة للناس بحسب فهمهم وبحسب لغتهم، وينتقي الموضوع المناسب للناس الذي يفيدهم وينفعهم في دينهم ودنياهم، ويعنى بما ينفع الناس، هذا هو الواجب عليه، ويكون متأثرا في كلامه، حريص على هداية المسلمين وحريص على إيصال الخير إليهم، ويراعي المناسبات، إذا دخل رمضان وإذا جاء العيد وإذا جاء الحج فيحث الناس بما يتناسب مع الحال والزمان والمكان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكثر في خطبته من الأدلة، قراءة الآيات واضحة بينة، ويفسر الآيات ما أشكل منها على الناس، ويذكر في خطبته الأحاديث الصحيحة ويجتنب الأحاديث الضعيفة، وإذا ذكر الحديث ذكر تفسيره عن العلماء، ولا يعجل في كلامه بل يكون كلامه فصلا واضحا بينا، وإذا احتاج يكرر الكلام مرة ومرتين وثلاث كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. إذا راعى الخطيب هذا الأمر في خطبته انتفع الناس بخطبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم يتشهد فيذكر الشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبدء بالحمد والثناء على الله جل وعلا من الأمور المهمة، فقد ذهب الجمهور إلى وجوب الحمد في الخطبة ووجوب الشهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب له أن يذكر هذه الكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في الجمعة، فيقول إن خير الهدي خير الحديث كتاب الله، يعني القرآن، وخير الهدي هدي محمد، وتقرأ أيضا خير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فيحذر من البدع في كل خطبة، يحذر الناس من مخالفة الدين والوقوع في المحدثات، قال عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، وفي الرواية الأخرى وكل ضلالة في النار. فيكثر الإنسان من ذكر ذلك ويقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبدعة المقصود بها طريقة في الدين مخترعة، طريقة مخترعة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا. العلماء عندهم قاعدة أن أبواب العبادات توقيفية، يعني لا يجوز أن تتعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لا بد لها من دليل، الصلاة، الزكاة، الحج، الصدقة، الذكر، وأن تكون وفق شرع الله ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، أن توافق السنة في زمانها وفي مكانها وفي صفتها وفي عددها لا تخالف. فإذا جاء أناس ليتعبدوا الله بأمر ليس عليه دليل فهذا هو البدعة. يعني البدعة ليس المقصود بها كل ما هو جديد في الدين أو في الدنيا، الأشياء الجديدة في الدنيا هذه لا شيء فيها، هذه من المباحات. يعني بعض الناس يقول أنتم تقولون بدعة، طيب الميكروفون بدعة وكذا وكذا من البدع، لا، هذه من أمور الدنيا. الكلام على أمور الدين، الشيء إذا أضفته إلى الدين وكان ليس عليه دليل فهذا بدعة، طريقة في الدين مخترعة. كالاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحتفلون بيوم المولد يفعلون ذلك تقربا إلى الله وتعبدا لله، إذن هي طريقة يتقرب بها إلى الله جل وعلا في يوم مولده. هذه الطريقة هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أصحابه؟ هل جاء الحث عليها من القرآن والسنة؟ الجواب لا. إذن هذه هي الطريقة المخترعة التي يتقرب بها العبد إلى الله وهي لا تجوز. قال كل بدعة ضلالة عليه الصلاة والسلام. كذلك أن يأتي إنسان مثلا يلزم يوم من الأيام فيصوم فيه، ونقول له هل هذا اليوم الذي أنت تصوم فيه وتعتقد أن الصيام فيه خير وسنة، هل هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالمقصود أن من لزم طريقة يريد أن يتعبد الله عز وجل بها لم يدل عليها دليل فهذه البدعة. وقد جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو فزع، دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد الناس أو جماعة من الناس قد تحلقوا حلقا يذكرون الله، لكن كيف يذكرونه؟ وقف على رأسهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة. ففزع أبو موسى رضي الله عنه وكان فقيها، وذهب إلى عبد الله بن مسعود وكان أعلم الصحابة في زمانه رضي الله عنه، من أعلم الناس في الكوفة. فلما خرج ابن مسعود قال له أبو موسى أدرك الناس أو بهذا المعنى. قال وما ذاك؟ قال إن عشت ستراه، يعني تعال أقبل معي إلى المسجد. فجاء ابن مسعود إلى المسجد فوجد قوما يذكرون الله بهذه الطريقة، فقال لهم عبد الله بن مسعود أيها الناس أنتم على طريقة، إما أن تكونوا أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تكونوا قد ضللتم. فعرفوا أنه يقصد توبيخهم عرفوا أنه يقصد توبيخهم، لأنهم ليسوا بأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما ذاك يا ابن مسعود؟ قال: والله ما زالت آنية رسول الله لم تكسر، وما زالت لباسه لم تبلع، وأنتم تفعلون كذا. حثهم على الرجوع إلى السنة وإلى الحق وإلى الهدى، وأن هذه الطريقة التي فعلوها تفتتح على الناس باب ضلالة، الاستحسان في الدين بلا دليل ولا بينة. مشكلة اليوم أن الناس الذين يقعون في البدعة يتمسكون بظاهر ما فيها من خير، فيقول بعضهم: أنا لا أفعل إلا خيرا، فإني أذكر الله، ذكر الله عبادي مرغب فيها، لكن لابد أن توافق هذه العبادة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتها، في زمانها، في كيفيتها. الذكر عبادة، لكن إذا اجتمع الناس على صوت واحد يقولون سبحان الله ويقول الحمد لله، يكبرون بصوت واحد، يسبحون بصوت واحد، يكونون قد أدخلوا صفة في هذه العبادة لم يأتي عليها دليل، وهذا استدراك على شرع الله، استدراك على الشريعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في المحدث وفي المبتدع: كأنما يستدرك على الشريعة، يستدرك على محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إن محمدا لم يبلغ الرسالة ولم يكمل الدين، لأنه لم ينبه على هذا الأمر. ولهذا كانت البدعة ضلالة، فقال: وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كلمة كل من ألفاظ العموم، يعني تعم ما أضيفت إليه. إذا قيل دخل كل الطلاب، فالمعنى الواضح المفهوم أنه لم يبق منهم أحد خارجا. كذلك هنا كل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في بعض الكتب عند بعض الفقهاء أنهم يقولون البدع تقسم إلى خمسة أقسام: بدع محرمة، وبدع مكروهة، وبدع مندوب إليها، وبدع مستحبة، مندوب إليها مستحبة، وبدع مباحة أو جائزة. هذا التقسيم ليس عليه دليل، تقسيم البدع إلى الأحكام الشرعية الخمسة: البدع المندوبة والواجبة، والبدع المحرمة والمكروهة، والبدع الجائزة. هذا ليس عليه دليل، بل هذا يتصادم مع هذا الحديث كل بدعة ضلالة. لأنه كيف تكون بدعة واجبة؟ كيف تكون بدعة وفي نفس الوقت واجب؟ البدعة طريقة مخترعة في الدين لم يأذن بها الله، فكيف تكون واجبة؟ إذا كانت واجبة فالمعنى أنها ليست بدعة، وإن سماها بعض الناس بدعة. أما إذا ثبت أنها من البدع فالبدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ينتشر عند المتصوفة هذا التقسيم، وهم مستندون إلى كلام بعض العلماء لكنه غير صحيح، ولهذا أدخل كثير منهم بدعا في الدين بحجة أن هذه بدعة حسنة وتلك بدعة سيئة. البدع كلها ضلالة، وما كان حسنا فهذا من الدين ولا يسمى بدعة، حتى وإن أطلق عليه بعض الناس أنه بدعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. يعني الإنسان عليه أن يحكم شرع الله، لا يحكم عقله ولا يحكم العواطف، إنما يحكم شرع الله ويحكم دين الله. فلا يحل لأحد أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم القائل كل بدعة ضلالة ويقول لا ليس كل بدعة ضلالة. الرسول قال كل بدعة ضلالة، وأنت تقول ليست كل بدعة ضلالة، لا شك أن هذا مضاد ومنازعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على أن يبقى الناس على الدين الصحيح أنه كان يكثر في الجمعة من هذه الكلمات: شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، يعني الأشياء المحدثة في الدين المبتدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الحديث نحن نعنون له بما ينبغي أن يكون عليه الخطيب، أو بعض صفات الخطبة والخطيب. ومن فوائد هذا الحديث المبارك كما ذكرنا مشروعية البدء بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه في خطبة الجمعة، والجمهور على أن ذلك واجب، ويضاف إلى ذلك الشهادة التشهد في الخطبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة في الخطبة أيضا أن تكون قصيرة، قصيرة بليغة موجزة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك الحديث التالي فقال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة ودليل على أنه فقيه، أن يقصر الخطبة ولا يطيل على الناس ويطيل الصلاة، يطيل الصلاة بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما سيأتي معنا بيانه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. إذن يشرع للمسلم الخطيب أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. ومما يشرع للخطيب أيضا ذكر أو تلاوة القرآن وقراءة آيات من القرآن في خطبته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك الحديث التالي فقال: وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني هذه السورة، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. فأفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة. لم يأتي بيان قراءتها هل هي في الركعة في الخطبة الأولى والثانية، لكن إذا فعل الخطيب ذلك فقرأها كاملة في الخطبة الأولى وفسر ألفاظها في الخطبة الثانية بالإيجاز وعدم الإطالة، فإن ذلك يكون فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث المبارك قراءة القرآن في الخطبة، حتى قال بعض الفقهاء يجب أن يقرأ في الخطبة ولو آية واحدة، يقولون لابد أن يقرأ ولو آية واحدة، فإذا لم يفعل لم تصح الخطبة. ولكن هذا القول غير صحيح، نقول يستحب ولا يجب، لأنه لو خطب الناس فذكر كلاما طيبا حسنا ووعظ به الناس ولم يقرأ آية من القرآن لصحت الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن في خطبته، فيستفاد من ذلك استحباب الاقتداء به. أما أن ذلك من الواجبات فقد ذكره جماعة من الفقهاء، لكن الراجح أنه سنة وليس بواجب، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تفيد الوجوب وإنما تفيد الاستحباب. وهذا الحديث فيه إشكال، وهو أن هذه الصحابية تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، وهناك أحاديث كثيرة تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ سورة قاف يوم الجمعة. فالجمع بين هذا الحديث وتلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في غالب الأحيان، أو أنه قرأها زمنا معينا في جمع متتالية سمعته هذه الصحابية رضي الله عنها. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة ويقرأ غيرها من الآيات. فلا نستطيع أن نأخذ هذه الكلمة على عمومها، وهي أنه يقرأ القاف في كل جمعة، لأن الصحابة وصفوا الخطبة في حديث جابر، في حديث أبي هريرة، في حديث عمار وغيرها من الأحاديث، أحاديث كثيرة فيها أخبار عن خطبه صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيها قراءة سورة قاف. فيكون الجمع أن مراد أم هشام رضي الله عنها بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها أحيانا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يلازم آية أو سورة معينة يقرأها في الخطبة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا بعد ذلك مسألة، وهي حديثا يتعلق بوجوب الإنصات في خطبة الجمعة، فذكر حديثين. الأول عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. يقول الحافظ بن حجر رواه أحمد بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به. والحقيقة أن كلام الحافظ فيه نظر، فهذا الحديث حديث إسناده ضعيف، ليس كما قال الحافظ أنه لا بأس به. يقول ابن حجر وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث السابق. ابن حجر ذكر حديث ابن عباس ليفسر به هذا الحديث. ذكرنا أن حديث ابن عباس ضعيف لكن معناه في الجملة صحيح. قول الحافظ ابن حجر في الصحيحين مرفوعا، كلمة مرفوعا اختصار لكلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتختصر هذه الكلمة ويقال مرفوعا، يعني هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل هذا الحديث على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، وأن الكلام يحرم والإمام يخطب، ما يجوز أن تتكلم والإمام يخطب، فإن فعلت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة لغى أو لغوت المقصود بها أنه جاء بكلام باطل، وجاء بكلام لم يكن ينبغي له أن يأتي به، وفسره العلماء بأنه ليس له جمعة، ليس له أجر الجمعة إذا تكلم والإمام يخطب. ولا شك أن المقصود بالكلام هنا الكلام الأجنبي الخارج عن ذكر الله، واختلف العلماء في غيره، يعني في قراءة القرآن، لو أن الإنسان يريد أن يقرأ القرآن في أثناء الخطبة أو أن يذكر الله أو يفعل ذلك فحتى هذا يدخل في النهي، لا يجوز، يجب عليه أن ينصت لسماع الخطبة جميع أنواع الكلام، ولو كان هذا الكلام أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر، حتى إذا تكلم من بجواره لا يقول لصاحبه أنصت، مع أن كلمة أنصت من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز. العلماء استثنوا من ذلك حالات الضرورة، حالات الضرورة كتحذير الأعمى من أن يسقط في بئر، أو إذا رأى ثعبانا أو خاف نارا، فهذه حالات ضرورة، لكن الأصل أن يمتنع عن جميع أنواع الكلام. ومن ذلك رد السلام، إذا دخل الإنسان المسجد وسلم لا ترد السلام والإمام يخطب، وإذا عطس إنسان فحمد الله فلا تشمته أثناء الخطبة. واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في الخطبة، والأظهر أنه لا يضر أن الإنسان يصلي في نفسه، وكل ذلك في بيان أن الاستماع للخطبة واجب وأمر لا بد منه، وأن من لم يفعل فإنه يجب عليه، فإنه يكون لا جمعة له وينقص أجره. وهنا مسألة، وهي أنه إذا شغلك إنسان بجوارك، شغلك بالكلام أو شغلك عن الخطبة حتى إنك لا تستطيع سماع الخطبة، كأن يوجد عنده أطفال يلعبون ويصيحون، والرسول يقول لا تقل له أنصت، ماذا تصنع؟ يقول العلماء تشير بيدك إليه، تشير إليه أن يسكت، أو تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. وهذا يدل على أهمية خطبة الجمعة، وأنها خطبة واجبة يجب سماعها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، كلمة والإمام يخطب تفيد أن الإمام إذا سكت وجلس بين الخطبتين أن الكلام مباح، جلسة الإمام بين الخطبتين لا تمنع من الإنصات، يعني الكلام ممنوع في أثناء الخطبة، فإذا انتهى من الخطبة الأولى وجلس جاز لك أن تتكلم، فإذا قام من الخطبة الثانية تعود وتنصت. من الأشياء التي تستثنى في أثناء الخطبة تحية المسجد، فإذا دخل الإنسان والإمام يخطب هل يجلس وينصت في الخطبة أم يصلي تحية المسجد؟ ذكر في ذلك الحافظ ابن حجر حديثا فقال وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة، وهذا الرجل هو سليك الغطفاني كما جاء تفسيره في حديث آخر، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، فقال قم فصلي ركعتين، جاء في رواية قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، أي صلهما صلاة خفيفة. إذن هذا يستثنى من الإنصات، فالحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فالخطبة لا تمنع من أداء التحية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما يعني يخفف. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر جاء حديث آخر يعارضه، وهذا الحديث هو حديث عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: اجلس فقد آذيت. وفي رواية: فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس وآنيت، يعني تأخرت. فهذا الحديث استدل به بعض العلماء أنه إذا دخل المسجد يجلس ولا يصلي، وهو مذهب المالكية والأحناف. لكن في الحقيقة الحديث الذي ذكره ابن حجر أرجح وأصح ولا يتعارض مع هذا الحديث. فحديثنا نص في المسألة، فالرسول أمره بأداء ركعتين. لكن في حديث عبد الله بن بسر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اجلس، فمراده لا تؤذي الناس بالتخطي، فلم يقصد أن يترك التحية، ولا تعلق في هذا الحديث بالتحية، وإنما لا تؤذي الناس، وإنما لا تؤذي الناس بتخطيك الرقاب، هذا هو المقصود. فإذا لا يتعارض مع حديث جابر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يشرع قراءته في صلاة الجمعة، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون كاملة في الركعة الثانية. وله، أي لمسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يقرأ سورة الأعلى كاملة في الركعة الأولى وسورة الغاشية كاملة في الركعة الثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، ففي بعض الأحيان يقرأ الجمعة في الركعة الأولى ويقرأ المنافقون في الركعة الثانية سورة كاملة وسورة كاملة، وأحيانا يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، وكان يفعل ذلك في الجمعة وفي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا تأمل الإنسان هذه السورة المباركة يجد أن سورة الجمعة فيها تذكير المسلم بأمر الله تعالى بعباده، بالمبادرة إلى الخطبة والصلاة، وفيها أيضا بيان حال أهل الكتاب وما كانوا عليه من ترك العمل بالدين، وأن الله شبههم بالحمار يحمل أسفارا، ففيه التحذير للمسلمين بترك العمل بكتاب الله. وإذا تأمل الإنسان في سورة المنافقون يجد فيها التوبيخ للمنافقين وتنبيههم على التوبة وغير ذلك من المسائل العظيمة. وختم الله السورة بتذكير المسلم بحال المحتضر، وأنه لا يندم على شيء ندمه على ترك العمل الصالح. وإذا تأمل الإنسان في سورة الأعلى التي فيها تقرير لتوحيد الله، وفيها تعظيم للرب سبحانه وتنزيه له: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الآيات، وفيها الإشارة إلى المواعظ التي وجدت في الصحف السابقة التي أنزلها الله على الأنبياء كإبراهيم وموسى، وفي سورة الغاشية ذكر القيامة وأحوال القيامة وأحوال أهل النار وأهل الجنة، والتفكر والتأمل في مخلوقات الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه السور في صلواته، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. وعلى هذا ما يفعله بعض الخطباء من أنه يقرأ في صلاة الجمعة بما يتناسب مع الخطبة، المحافظة على ذلك ليست من السنة. كان يخطب مثلا عن الصلاة فنجده يقرأ في صلاة الجمعة بالآيات التي فيها الحث عن الصلاة، وإذا خطب عن الأمانة نجده يقرأ إنا عرضنا الأمانة، وإذا خطب عن بر الوالدين يقرأ ما يتعلق بذلك من الآيات. هذا ليس من السنة. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالزمه. لو حكمنا عقولنا لقلنا هذا جيد، يخطب عن بر الوالدين ويصلي فيقرأ آيات بر الوالدين، ويخطب عن الحج ويصلي فيقرأ آيات الحج. إذا حكمنا عقولنا قد نقول هذا أمر طيب وأمر حسن، ولكن إذا حكمنا الشرع فإن الشرع قد جاء فيه ببيان السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقرأ بهذه السور. نعم يجوز أن يقرأ أحياناً بغير هذه السور، خاصة إذا كان في ذلك فائدة، وهو أن يعلم الناس أن هذه القراءة ليست بواجبة، هذه السور ليست قراءتها واجبة، فهذا جائز أن ينوع أحياناً. لكن مثل ما ذكرنا لا يفعل كما يفعل بعض الخطباء أن يقصد قراءة من الآيات المناسبة للخطبة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم. هنا سؤال تقول فيه، تسأل عن بعض الأدوية المحتوية على يعني شيء من الخنزير. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتداوى المسلم بشيء حرام، ومن ذلك شحوم الخنزير ولحوم الخنزير وغير ذلك. فإذا عرف أن هذا الدواء مشتمل على شيء من هذه النجاسات فإنه لا يجوز التداوي به. هذا في الجملة، إذا عرف، وهذا بسؤال الأطباء، يسأل الأطباء والخبراء في ذلك ويقال لهم هل هذا مشتمل على مادة محرمة، وهل هذه المادة المحرمة لا تزال باقية وإلا أنها قد استحالت وتحولت إلى شيء آخر، فيسأل عن ذلك أهل الخبرة بذلك. تقول إذا كان المرء في صلاة وأذن المؤذن فهل الأفضل أن يوجز في صلاته لأجل الترديد مع الأذان أم يكمل صلاته؟ يكمل الصلاة، يكمل الصلاة، فإذا انتهى منها فلا مانع أن يردد الأذان بنية القضاء إذا كان محافظا على ذلك. يردد إذا شغل الإنسان عن، إذا حبس أو شغل الإنسان عن الترديد مع الأذان لأي أمر من ذلك الصلاة، فإنه إذا أكمل صلاته بعد ذلك يأتي بما كان يحافظ عليه من قبل، والله تعالى أعلم. عندكم الآن الامتحان، ويعني أنا أشكر الطالبات التي تقدمن الامتحان في الدرس السابق، فقد كانت الإجابات موفقة وهي تدل على اهتمام وعناية، جزاهم الله خيراً.